معالم في الصدق واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أثر الصدق في سعادة الفرد والجماعة. معاشر المستمعين الكرام، للصدق آثار حميدة وعوائد عديدة على الفرد وعلى الجماعة، وقد مر بنا في حلقة ماضية شيء من ذلك، وفيما يلي إكمال لبعض ما مضى وتأكيد عليه. فمن آثار الصدق في سعادة الفرد ما يلي: أولاً، شرف القدر وعلو المنزلة. فالإنسان الذي يتحلى بالصدق يشرف قدره وتعلو منزلته، ذلكم أن الصدق يدل على حسن السيرة ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل، كما أن الكذب عنوان سفه العقل وسقوط الهمة وخبث الطوية. فالصدق حسنة حميدة تنساق بصاحبها إلى الحسنات، كما أن الكذب خصلة سيئة تنجر بصاحبها إلى السيئات. فلا يستقيم لأحد سؤدد، ولا تعلو له مكانة، ولا يحرز قبولا في قلوب الناس إلا إذا وهبه الله لسان صدق. فإذا ما ابتغى بالكذب منزلة علية، فإنما يتبوأها بين طائفة ضربت على أدمغتهم الغباوة، أو طائفة تؤثر اللهو على الجد ويشغلها الخداع عن النصيحة. ثانيا، من آثار الصدق على الفرد طيب العيش. ذلكم أن الناس لا يطمئنون إلا إلى معاملة الصادق الأمين، وشأنهم الانصراف عمن ألفوه يضع الكلمة في غير مواقعها. وقد يحرص التاجر أو الصانع على درهم أو دينار يقتنصه بكلمة غير صادقة، فإذا هو يضيع سمعة طيبة ويخسر ربحا وافرا. والناس إذا علموا صدق اللهجة من شخص أكرموه وأجلوه وسودوه وحرصوا على صحبته وأصاخوا السمع لمقولته واستناروا برأيه وأخذوا بنصحه، ومن هنا تطيب حياته ويكثر أنسه وتسعد نفسه. ثالثا، صفاء البال. فصادق اللهجة يصفو باله ويعينه صدقه على التخلص من المكدرات، وذلك من ناحيتين: أولاهما أن مرتكب الرذيلة لا بد وأن يحس بوخز في ضميره، ويسمى هذا توبيخ الضمير، والكذب من أفظع الرذائل، فوخزه في الضمير غير يسير. ومتى سار الإنسان في طريق الصدق وأقام بينه وبين الكذب حصنا مانعا، عاش في صفاء خاطر وراحة ضمير، ولم يكن لهذا الوخز النفسي عليه من سبيل. أخراهما أن من يلطخ لسانه برجس الكذب لا بد من أن تبدو سريرته وتنكشف سالفته، فيجر عليه شؤم هذه الرذيلة شقوة إثر شقوة، فلا يلاقي من الناس إلا ازدراء ومقتا، وربما رموه بالتوبيخ في وجهه وأساء الأدب في معاملته. أما صادق اللهجة فيظل موفور الكرامة آمنا مما يكدر عليه صفوه. رابعا، من آثار الصدق على الفرد عزة النفس. فالصادق تأبى عليه نفسه الكريمة ودينه القويم أن يكذب، فيسلم بذلك من تبعات الكذب، وينأى بنفسه عن ذل الاعتذار والتماس المسوغات التي لا بد للكاذب أن يقع فيها. خامسا، من آثار الصدق على الفرد الشجاعة والثقة في النفس. فالصدق يكسب الفرد شجاعة وثقة في النفس، لأن الكاذب على وجل من أن يكشف أمره ويتبين كذبه، فتراه ذليلا خائفا مذعورا، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. أما الصادق فيتحرك بخطى ثابتة وبثقة عالية، فسره كعلانيته وظلمة ليله مثل ضوء نهاره. معاشر مستمعين الكرام، وكما أن للصدق أثرا في سعادة الفرد، فكذلك له أثر في سعادة الجماعة. فالجماعة تسعد وتنتظم شؤونها على قدر احتفاظها بفضيلة الصدق. فالمعاملات كالبيع والإجارة والقرض والشركة لا يتسع مجالها ولا يستقيم سيرها إلا أن تديرها لهجة صادقة. والأمة التي يسود فيها الصدق حتى يكون القائم بأي عمل موضع ثقة الجمهور تتقدم حالتها الاقتصادية، ولا يجد عدوها الوسيلة إلى مزاحمتها في نحو التجارة والصناعة. والأمة الصادق أفرادها تقطع على العدو فرصة التغلغل فيها والإيضاع خلالها لإفساد ودها وتفريق شملها. والصداقات التي تجعل أفراد الأمة كالجسد الواحد إنما يشتد رباطها ويصلب عودها على قدر ما يكون لأفرادها من الاحتفاظ بصدق اللهجة. وقد يكون للكاذب صديق من صنف أصدقاء المنفعة، ولكنه لا يستطيع أن يتخذ من إخوان الفضيلة صديقا حميما. فالذي يستهين بالكلمة الكاذبة يطلق بها لسانه، فإنه يؤذي نفسه ويرهق المجتمع خللا ويورثه فسادا عريضا. فالكاذب لا يعد عضوا أشل فحسب، وإنما هو عضو يحمل دما مسموما لا يلبث أن يسري إلى الأعضاء المتصلة به فيؤذيها. معاشر المستمعين الكرام، هكذا يتبين لنا أثر الصدق على الفرد والجماعة، ويتبين كذلك ثمرات الصدق العاجلة والآجلة. فجدير بنا وحقيق علينا أن نلزم الصدق ونتحراه ونربي من تحت أيدينا عليه لنرضي ربنا وتطيب حياتنا ونسلم مما يكدر صفونا وينغص حياتنا. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثانيا، معالم في الصدق. اثنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول خصلة من خصال الخير وشعبة من شعب الإيمان ترفع شأن صاحبها وتحبب الناس في معاشرته ومعاملته، ألا وهي الصدق. قال الله تبارك وتعالى آمرا بالصدق مثنيا على الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، رواه البخاري ومسلم. والصدق هو أن يخبر الإنسان عما يعتقد أنه الحق وأنه مطابق للواقع بلا زيادة ولا نقصان وبلا وكس ولا شطط. وليس الإخبار مقصورا على القول فحسب، بل قد يكون بالفعل كالإشارة باليد أو هز الرأس، وقد يكون بالسكوت أحيانا. ولا ريب أن الصدق خصلة محمودة وسجية مرغوبة تألفها الفطر السوية وتدعو إليها الشرائع السماوية. قال ابن حبان رحمه الله: الصدق يرفع المرأة في الدارين، كما أن الكذب يهوي به في الحالين. ولو لم يكن في الصدق خصلة تحمد إلا أن المرأة إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. وقال بعض الحكماء: عليك بالصدق، فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع بأعز من الصدق. والصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب. ومن عرف بالكذب اتهم بالصدق. وقيل: الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل، والكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه الجور. وقال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. وقال بعض البلغاء: الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الأدباء: لا سيف كالحق، ولا عون كالصدق. وقال بعض الشعراء: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، والصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. وقال آخر: كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إن عمدا، وآخر كان صعروكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا. فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. وقال ابن السماك رحمه الله: ما أحسبني أؤجر على الترك الكذب، لأني أتركه أنفه، وقال الشعبي رحمه الله: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضره فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقال بعض الحكماء: الصدق عز والكذب خضوع. وقال آخر: لو لم يترك العاقل الكذب إلا مروءة لقد كان حقيقا بذلك، فكيف وفيه المأثم والعار. وقال طرف بن طريف: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. وقال الشافعي رحمه الله: آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. معاشر مستمعين الكرام، إذا كان الصدق بهذه المثابة فالواجب علينا أن نلزم الصدق ونتحراه، وأن نوطن أنفسنا على الأخذ به، وأن يكون هيئة راسخة يعتمده الواحد منا في جميع أحواله، لا أن يكون موسميا أو مرتبطا بحالة معينة. ولا شك أن التزام الإنسان الصدق في كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقة كبيرة، ويحتاج إلى جهد وعناء، ويتطلب صدق عزيمة ورياضة نفس وصبرا وشجاعة. ومهما يكن من شيء فهناك أمور تعين على ذلك، ومنها ما يلي: أولا، الاستعانة بالله عز وجل، وذلك بسؤاله الإعانة والتسديد والتوفيق، فمن أعانه الله وسدده ووفقه هانت عليه المصاعب وخفت عليه المتاعب، كما قيل: إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. ثانيا، من الأمور المعينة على الصدق مراقبة الله واستشعار اطلاعه عز وجل، فإذا راقب العبد ربه واستشعر اطلاعه عليه واستحضر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد انبعث إلى التزام الصدق وتجنب الكذب. ثالثا، تعويد اللسان على الصدق وتوطينه عليه، وذلك بأن يتكلفه الإنسان مرة بعد أخرى حتى يصبح له سجية وطبعا. قال الحكيم: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. الرابع، النظر في العواقب، وذلك باستحضار فضائل الصدق العاجلة والآجلة لينبعث إليه، واستحضار قبائح الكذب العاجلة والآجلة ليبتعد عنه. الخامس، من الأمور المعينة على الصدق تنشئة الصغار عليه، وذلك بتحبيبهم إليه وتشجيعهم وحفظهم على قوله، وبتجنيبهم الكذب وتقبيحه في نفوسهم ومعاقبتهم عليه. السادس، الحرص على أداء الصلاة وتكميلها وإعطائها حقها من الخشوع وغيره، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والكذب من جملة ما تنهى عنه الصلاة من منكر، فإذا أعطاها الإنسان حقها نال أعلى المطالب وأشرف المواهب، وتخلق بأخلاق المؤمنين وعباد الله الصالحين، والتي منها بل من أعلاها الصدق. سابعا، من الأمور المعينة على الصدق معاشرة الصادقين ومجانبة الكاذبين، ذلك أن المعاشرة تستدعي تأثر الإنسان بمن يعاشره، فإذا عاشر الإنسان الصادقين الأخيار فلا ريب أنه سيتأثر بصدقهم وسمتهم وهديهم، فالصاحب ساحب والطبع استراق. وكذلك إذا نأى بنفسه عن مجالسة الكاذبين فإنه سيسلم من أثرهم السيء، فتبقى صورة الكذب قبيحة في ذهنه، بخلاف ما إذا عاشرهم فإنه سيأخذ من طباعهم السيئة وسيستمرئ الكذب ولا يعود ينكره. الثامن والأخير، الإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، فإذا أكثر الإنسان من قراءة القرآن وحرص على تدبر معانيه واجتهد في تفهم مراميه فإنه سينبعث إلى الصدق وترك الكذب، ذلكم أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، والتزام الصدق وترك الكذب من جملة ما هو أقوم. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى يكون الحديث فيها عن أثر الصدق في سعادة الفرد والجماعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثالثا، معالم في الصدق ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق المصدوق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول خصلة ذميمة وعمل مرذول ينتشر في أوساط الناس ويشيع في كثير من منتدياتهم ومجالسهم ويكثر في علاقاتهم ومعاملاتهم، وقل أن يسلم منه صغير أو كبير، والناس فيه ما بين مقل ومستكثر إلا من رحم ربك وقليل ما هم. ذلكم هو الكذب الذي سيكون محور الحديث في هذه الحلقة، وذلك من خلال ذمه وذم أهله وذكر بعض مظاهره الشائعة في الناس. معاشر المستمعين الكرام، لا شك أن الكذب عمل مرذول وصفة ذميمة، فهو من خصال النفاق ومن شعب الكفر، بل إن الكفر نوع من أنواعه، فالكذب جنس والكفر نوع تحته. والكذب من أسباب رد القول ونزع الثقة من الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة، والكذب دليل ضعة النفس وحقارة الشأن وخبث الطوية، والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة، والكذاب يقلب الحقائق فيبني البعيد ويبعد القريب ويقبح الحسن ويحسن القبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الكذب: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. قال الماوردي رحمه الله: والكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عاقبته وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة، ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه، انتهى كلامه. وقيل في ذم الكذاب: لا تطلب الحوائج من كذاب، فإنه يقربها وإن كانت بعيدة، ويبعدها وإن كانت قريبة. وقيل: ليس لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة. وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت قط، فقال: أما هذه فواحدة. وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك، والكذاب يسرق عقلك. وقال بعض الشعراء: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء من الرجال. وقال آخر: إذا ما المرء أخطأه ثلاث، فبعه ولو بكف من رماد: سلامة صدره والصدق منه، وكتمان السرائر في الفؤاد. وقال الحسن رحمه الله: الكذب جماع النفاق. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: إياك أن تستعين بكذوب، فإنك إن تطع الكذوب تهلك. وقال ابن حبان رحمه الله: اللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خل عنه عقره. فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم، فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. وإن مما يؤسف عليه في هذه الأزمان المتأخرة كثرة الكذب وقلة الصدق، فما أقل من يصدق في حديثه وعلاقاته ومعاملاته. معاشر المستمعين الكرام، للكذب مظاهر عديدة تنتشر بين الناس، ومنها ما يلي: أولاً، الكذب على الله ورسوله، كحال من يفتي بغير علم ويقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الكذب، فيضل ويضل ويهلك ويهلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكحال من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد من يكذب عليه للترغيب أو للترهيب أو لترويج بدعة أو ضلالة أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، من مظاهر الكذب: الكذب في البيع والشراء، كحال من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة، ومن يغش المشتري بجودة بضاعته، فما أكثر ما يقع ذلك بين الناس مع عظم خطورته وشدة الوعيد فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، رواه مسلم. ثالثا، الكذب لإفساد ذات البين، فبعض الناس عياذا بالله لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يفسد ذات البين ويفرق شمل المتحابين، فتراه يختلق الأقاويل وينسج الأباطيل تلو الأباطيل ليفسد بذلك ذات البين ويحل محلها القطيعة والبين. فهذا العمل بلية عظيمة ورزية جسيمة، فكم تقطعت لأجله من شواجر، وكم تفصمت من روابط، وكم تحاصت من أرحام. ولا يقوم بهذا الصنيع إلا دنيء النفس حقيرها، فإصلاحه عزيز والحيلة معه قليلة. وصدق من قال: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. رابعا من مظاهر الكذب: الكذب لإضحاك السامعين وتشويقهم، فتجد من يكذب في مجامع الناس ومجالسهم حتى يصدر في المجلس، ولأجل أن يستظرفه الناس ويستطرفوا حديثه ويستعذبوه، فتراه يأتي بالغرائب ويغرب في العجائب ويسوق ما لا يخطر ببال ولا يدور حول ما يشبهه خيال. خامسا: الكذب للمفاخرة في إظهار الفضل، فهناك من يكذب ليفاخر أقرانه ويظهر عليهم فضله، فتراه يدعي العلم ويظهر الفضل ويتشدق بكثرة الأعمال والإحسان إلى الناس وهو عاطل من ذلك كله، فلا فضل لديه ولا علم عنده ولا إحسان يصدر منه، وإنما يكذب في ذلك كله ليظهر فضله ويفاخر أقرانه. ومنهم من يكون صاحب فضل وإحسان ولكنه يبالغ في وصف أعماله وأفضاله وإحسانه إلى الناس، مما يدخله في باب الكذب ويجعل الآذان تمجه والقلوب تنفر منه. سادسا من مظاهر الكذب: الكذب على المخالفين تشفيا منهم ونكاية بهم، فهناك من إذا خالفه أحد أو كان بينه وبين أحد عداوة بدأ يبحث عما يشفي غليله من هذا المخالف أو المعادي، فتراه يكذب عليه ويلصق التهم به ويغري به عند أصحاب المناصب وأرباب الولايات رغبة في إلحاق الأذى بهذا المخالف أو المعادي. سابعا: الكذب المقرون بالحسد، فهناك من إذا رأى أحدا من الناس متفوقا في العلم أو مترقيا في الفضائل أو غير ذلك يحسده على هذا الأمر فيقلل من شأنه ويرميه بكل نقيصة ويتهمه بما ليس فيه حتى يصرف الناس عنه ويشككهم في إخلاصه وصدقه وجدارته. ثامنا: الكذب في المطالبات والخصومات، فقل من يصدق حال المطالبات أو الخصومات، وهذا ما يشاهد مرارا وتكرارا عند الخصومات في المحاكم وغيرها وعند حوادث السيارات، فقل أن تجد من ينصف من نفسه ويقر بخطئه، بل تجد من يكذب كي لا يكون الحق عليه فيتحمل تبعته. تاسعا: الكذب للتخلص من المواقف المحرجة، كحال من يكذب على والديه أو مدرسيه أو مسؤوليه خوفا من العقاب أو العتاب. عاشرا: المبالغة في القول، كحال من يبالغ في تصوير حدث أو قضية مبالغة تجعل السامع يفهم منه أكثر من الحقيقة. الحادي عشر من مظاهر الكذب: حذف بعض الحقيقة، كحال من يحذف من الكلام ما لا يروقه ولا يوافق هواه لأجل أن يصل إلى غاية تهواها نفسه. أما من حذف من الكلام ما يخدم مصلحة عامة أو جمع كلمة أو نحو ذلك فلا يدخل في قبيل الكذابين، بل هو مصلح محسن. الثاني عشر: الكذب على النفس، كمن يحاول إقناع نفسه بأنه بذل ما في وسعه واستنفذ كل طاقته لأداء ما يجب عليه ليسلم من عتاب النفس وتوبيخها، وهو في الحقيقة لم يفعل شيئا من ذلك. الثالث عشر: الكذب لتسويغ الأخطاء، فهذا يكذب ليسوغ بخله، وذاك يكذب ليسوغ قسوته، وهذا يكذب ليسوغ تقصيره أو إساءته، وهكذا. الرابع عشر من مظاهر الكذب: الكذب لاستدرار العطف وكسب المؤيدين، كحال من يكذب في مسألة الناس واستجدائهم، فتراه يظهر الفاقة والفقر ويوهم بأن الديون قد ركبته ولم يعد له طاقة في سدادها، أو يزعم أنه مريض أو يقوم على رعاية مريض، وربما حمل معه صكا يوهم أنه معسر ومحتاج إلى المساعدة، وكحال من يكذب لكسب المؤيدين أو لترويج فكرة يدعو إليها. معاشر المستمعين الكرام، للحديث بقية في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رابعا، معالم في الصدق 4.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول الكذب وبعض مظاهره الشائعة بين الناس، وقد وقف الحديث في الحلقة الماضية عند المظهر 14، والحديث في هذه الحلقة سيبدأ في المظهر 15، ألا وهو الكذب في دعوى المحبة والصداقة، وذلك كحال من يدعي محبة فلان أو فلان من الناس، ويدعي لمن يقابلهم أو لبعضهم أنهم أقرب الناس إلى قلبه، وأنهم أعزهم إليه، وإذا خلى عنهم عض عليهم الأنامل من الغيظ، وسلقهم بلسان حاد يقطر ضغينة وحقدا. ولا ريب أن ذلك مخالف للمروءة، فإن من أعظم آداب صاحب المروءة أن يكون صريحا صادق اللهجة، مترفعا عن النفاق والمواربة، فلا يبدي لشخص الصداقة وهو يحمل له العداوة، ولا يشهد له باستقامة السيرة وهو يراه منحرفا عن سواء السبيل. قال الحكيم العربي: فسري كإعلاني وتلك خليقتي، وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. والمراد أن صاحب المروءة لا يتخذ الظهور بخلاف ما يضمر عادة له، كحال ما يفعله قوم لا تشمئز نفوسهم من الملق والرياء. أما إذا اقتضت الحكمة إخفاء بعض ما يضمر من نحو العداوة والصداقة فذلك من مكملات المروءة. المظهر 16 من مظاهر الكذب: نقل الأخبار الكاذبة، كحال من ينقل الأخبار الكاذبة مع علمه بكذبها، فمن كان هذا دأبه فهو كذاب ومشارك للكذاب في الإثم. المظهر 17 الكذب السياسي، الذي يقوم على القاعدة الميكافيلية التي تقول: إن الغاية تبرر الوسيلة، أو الغاية تسوغ الواسطة. وهذه القاعدة الفاجرة يأخذ بها غالبية السياسيين. ومن الأمثلة على ذلك ما نراه من حال من يتقدمون لترشيح أنفسهم لرئاسة دولة من الدول، فترى الواحد من هؤلاء يسعى لكسب المؤيدين واستقطاب الأصوات ليفوز بالانتخابات ويتربع على كرسي الحكم، فتراه يسلك في ذلك ألوانا من الزيف والخداع وتخدير الشعوب بالأمان الباطلة والوعود المعسولة الكاذبة. فإذا استولى على الأمد وأحرز قصر السبق، تنكر لمن أيده وقلب لهم ظهر المجن. المظهر 18 الدجل الإعلامي، الذي يقلب الحقائق ويلبس على الناس، فيرفع الأقزام ويضع الأعلام، ويغري بالرذيلة ويزري بالفضيلة. فيا لله، كم أفسد من عقول، وكم قلب من حقائق. 19 التوسع في باب المصلحة، فمن الناس من يتوسع في باب المصلحة، فتجده يتأول لنفسه الكذب باسم المصلحة، فيبطل الحق ويحق الباطل، ويبرئ المتهم ويتهم البريء، زعما منه أنه يحسن صنعا، وأنه لم يكسب إثما، وأنه يروم المصلحة ويدفع المفسدة. ولا ريب أن الذي يصلح بين الناس ويقول الخير أو ينمي الخير ليس بكذاب. أما من يتوسع في باب المصلحة ويرخص لنفسه الكذب فيما لا مصلحة تحته، أو فيما هو ضرر على الآخرين، فلا شك أنه قد وقع في المحذور شعر أو لم يشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. قال ابن شهاب رحمه الله: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في 3: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو. فقال الطائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: بل فعله كبيرهم وإني سقيم، وقوله: إنها أختي، وقول منادي يوسف: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: لا خلاف أنه لو قصد الظالم قتل رجل هو عنده مختفي وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو. وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلا. قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب، مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي إن قدر الله ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه، وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وورى. وكذا في الحرب، بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم، وينوي إمامهم في الأزمان الماضية، أو غدا يأتينا مدد، أي طعام ونحوه. هذا من المعاريض المباحة، فكل هذا جائز. وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء في هذا على المعاريض، والله أعلم. وأما كذبه لزوجته وكذبها له، فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين، والله أعلم. انتهى كلام النووي. 20 من مظاهر الكذب: المبالغة في المعاريض. فلا ريب أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن هناك من يبالغ في المعاريض ويتوسع فيها توسعا يخرجه عن طوره، ويجعله يدخل فيها ما ليس منها، فتجده يقلب الحقائق وينال من الآخرين ويلبس عليهم ويحصل على مآربه بالمراوغة والمخاتلة مما يوقعه في الكذب، فتفقد الثقة به وبحديثه. أما إذا اقتضت الحكمة أن يلجأ الإنسان إلى المعاريض فلا بأس، ذلك أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للبلاء، ومن أشد البلاء ما يمنعك أن تقضي حق فضيلة، فقد يلاقي الإنسان حالا ترغمه على أن ينطق بما يكره أو أن يسلك في القول ما لم يألف. ولو وقف علم الأخلاق أمام هذه الأحوال المرغمة صلبا جامدا لضاقت سبيله، ولا وجدت بعض النفوس مناصا للخروج عليه. إلا أن علم الأخلاق الذي أرسى الإسلام قواعده ورفع مناره فسيح الصدر بمقدار ما يسع مقتضيات الحياة الفاضلة، فصدق اللهجة يعد من الفضائل نظرا إلى ما هو شأنه من حفظ المصالح ودرء المفاسد. ولو عرضت على وجه الندرة حال يكون حديث الرجل فيها على نحو ما يعلم جالبا عليه أو على غيره ضررا فاحشا، لوجد في نظام الأخلاق مرونة تسمح له بأن يصوغ حديثه في أسلوب لا يجلب ضررا. فإذا وقع الإنسان في حال لا يليق معه التصريح بأمر واقع ولم يكن بد من أن يقول في شأنه شيئا، فها هنا يفسح له أن يأخذ بالمعاريض. والمعاريض هي ألفاظ محتملة لمعنيين، يفهم منها السامع معنى ويريد المتكلم منها معنى آخر. وإن شئت فقل: هي ألفاظ ذات وجهين، أحدهما غير حقيقة وهو ما يسبق إلى فهم السامع، وثانيهما حقيقة وهو ما يقصده المتكلم. فهذه الحالة لا تخرج المرأة من أهل الصدق ولا تلحقه بزمرة الكذابين، وهذا ما يفعله الذين أشربوا صدق اللهجة متى عرفوا أن في القول الصريح حرجا أو خطرا. 21 والأخير من مظاهر الكذب: الكذب على الأولاد. فكثيرا ما يكذب الوالدان على أولادهم الصغار رغبة في التخلص منهم أو تخويفا لهم كي يكفوا عن العبث واللعب، أو حفزا لهم كي يجدوا في أمر ما أو غير ذلك. هذه بعض المظاهر الشائعة في الكذب. أما دوافع الكذب فكثيرة جدا، منها الخوف من النقد والخوف من العقاب أو العتاب، ومنها إيثار المصلحة العاجلة، ومنها قلة مراقبة الله والخوف منه، ومنها اعتياد الكذب وإلفه، ومنها البيئة والمجتمع، ومنها سوء التربية، إلى غير ذلك من دوافع الكذب التي مر ذكر لشيء منها. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم في الصداقة. 1.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الصداقة عاطفة سامية القدر، غزيرة الفائدة، لذيذة المطعم، وإن الحديث عنها لطريف لطيف، حلو سائغ شائق رائق، كيف لا، والشارع الحكيم قد قرر هذا المعنى وأرسى دعائمه ورغب فيه، ألا ترونه كيف يقرر أن الأرواح جنود مجندة ويرغب في أن تكون العلاقة بين المسلمين قائمة على هذا الأساس؟ ألا ترونه كيف أمر المسلم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، بل استحب للمسلم أن يؤثر أخاه المسلم على نفسه وإن كان به خصاصة؟ أليس من محكمات القرآن أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأن من حسرة الكافرين قولهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ أليس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ معاشر المستمعين الكرام، لقد اعتنى العلماء في موضوع الصداقة وكتب المؤلفون فيها، بل هناك من أفرد لها كتبا خاصة كأبي حيان التوحيدي في كتابه الصداقة والصديق. ومن أبدع ما كتب في هذا ما خطته يراعة الشيخ العلامة محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله، المتوفى سنة 77 للهجرة النبوية الشريفة، فله مقالة جميلة مطولة عن الصداقة في كتابه رسائل الإصلاح، وقد أفدت منها كثيرا في هذه الحلقة وما سيأتي من حلقات في هذا الشأن. أيها المستمعون الكرام، أما الحديث في هذه الحلقة فسيدور حول ماهية الصداقة وأقسامها، وعن الصداقة الحقة وثمراتها الطيبة، وسيكون الحديث أيضا عن الداعي إلى اتخاذ الأصدقاء وعن مسألة الاستكثار منهم. فهذا هو مجمل الحديث في هذه الحلقة وإليكموه مفصلا. أما الصداقة فهي علاقة ومحبة بين اثنين، والمحبة إما أن تكون للمنفعة، وإما أن تكون للذة، وإما أن تكون للفضيلة. وقد يطلق على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة اسم الصداقة. أما صداقة المنفعة فهي أن يحب الإنسان شخصا لما يناله منه من منافع، وشأن هذه الصداقة أن تبقى معقودة بين الشخصين ما دامت المنافع جارية، فإن انقطعت المنافع انقطعت هذه الصداقة. وأما صداقة اللذة فهي المحبة التي تثيرها الشهوة وقد تشتد فتسمى عشقا، وشأن هذه الصداقة أيضا أن تنقطع عندما تنصرف النفس عن اللذة التي بعثتها، لأنها تعلق بما يحول فهي تزول بزواله. وأما صداقة الفضيلة فهي المحبة التي يكون باعثها اعتقاد كل من الشخصين أن صاحبه على جانب من كمال النفس، وهذه هي الصداقة التي يهمنا الحديث عنها في هذا المقام. المسألة الثانية في هذه الحلقة الصداقة الحقة وثمراتها المتعددة. معاشر المستمعين الكرام، ليست صداقة المنفعة ولا صداقة اللذة بمعدودة من خصال الشرف، وإنما الذي يصح أن يعد خصلة شريفة هو الصداقة التي يبعثها في نفسك مجرد اعتقاد أن صاحبك يتحلى بخلق كريم، ألا وهي صداقة الفضيلة. وهذه الصداقة تشبه سائر الفضائل في رسوخها في النفس وإيتائها ثمرا طيبا في كل حين، وهي التي توجد من الجبان شجاعة ومن البخيل سخاء. فالجبان قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يخوض في خطر ليحمي صديقه من نكبة، والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يبذل جانبا من ماله لإنقاذ صديقه من شدة. الصداقة المتينة لا تحل في نفس إلا هذبت أخلاقها الذميمة، فالمتكبر تنزل به الصداقة إلى أن يتواضع لأصدقائه، وسريع الغضب تضع الصداقة في نفسه شيئا من كظم الغيظ فيجلس إلى أصدقائه في حلم وعناه، وربما اعتاد التواضع والحلم فيصير الوعد متواضعا حليما. والفضل في خروجه من رذيلتي الكبر وطيش الغضب عائد إلى الصداقة، وإن شئت فقل إن حب الشخص لك لفضيلتك علامة على أصل خلقه، فإنك لا ترجو من شخص أن يحبك لفضيلتك إلا أن يكون صاحب فضيلة، وليس يعرف لي فضلي ولا أدبي إلا امرؤ كان ذا فضل وذا أدب. المسألة الثالثة في هذه الحلقة الداعي إلى اتخاذ الأصدقاء. معاشر مستمعين الكرام، في اتخاذ صديق حميم لذة روحية يدركها من يسر الله له أن انعقدت بينه وبين رجل من ذوي الأخلاق النبيلة والآداب العالية مودة، ولا منشأ لهذه اللذة الروحية إلا الشعور بما بينه وبين ذلك الرجل النبيل المهذب من صداقة. وصديق الفضيلة هو الذي يجد في لقاء صديقه ارتياحاً وابتهاجاً، ويعد الوقت الذي يقضيه في الأنس به من أطيب الأوقات التي لا تسمح بها الأيام إلا قليلاً. قال بعضهم: أنتم سروري وأنتم مشتكى حزني، وأنتم في سواد الليل سماري، أنتم وإن بعدت عنا منازلكم نوازل بين أسراري وتذكاري، فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم، وإن سكت فأنتم عقد إضماري، الله جاركم مما أحاذره فيكم وحبي لكم من هجركم جاري. وقال أبو حاتم السجستاني: إذا مات لي صديق قطع مني عضو. ثم إن الصداقة وإن قامت على أساس الفضيلة ولم يكن للمنفعة أثر في تكوين رابطتها، تستدعي بطبيعتها جلب المنفعة أو دفع الضرر، فإنها تبعث الصديق على أن يدفع عن صديقه الأذى بما عنده من قوة، وتهزه لأن يسعده في الشدائد بما أوتي من جاه أو سطوة. ولمثل هذا أوصى بعض الحكماء باتخاذ الأصدقاء فقال: أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وقال الشاعر حكيم: لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. المسألة الرابعة: الاستكثار من الأصدقاء. فمتى حظي الإنسان بأصدقاء كثيرين فقد ساق الله له خيرا كثيرا. ففي الصداقة ابتهاج القلب عند لقاء الصديق، وفيها لذة روحية ولو في حال غيبة الصديق، وفيها عون على تخفيف مصائب الحياة. قال بعض السلف: عليك بالإخوان، ألم تسمع قوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ وكذلك أوصى بعض الحكماء ابنه فقال: يا بني إذا دخلت المصر فاستكثر من الصديق، أما العدو فلا يهمنك. وقال بعضهم: ولن تنفك تحسد أو تعادي، فأكثر ما استطعت من الصديق. ومبنى هذه النصيحة على أن شأن حساد الرجل وأعدائه تدبير الوسائل للكيد له، وطرق كل باب يحتمل أن يكون من ورائه ما يشفي صدورهم. فإذا وفق على أن يكثر من الأصدقاء فقد أكثر من الألسنة التي تدحض ما يرمى به من المزاعم، والأيدي التي تساعده على السلامة من الأذى. قال العتابي لصاحب له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة، إذا غبت خلفك، وإذا حضرت كنفك، وإذا نكرت عرفك، وإذا جفوت لاطفك، وإذا بررت كافأك، وإذا لقي صديقك استزاده لك، وإذا لقي عدوك كف عنك غرب العادية، وإذا رأيته ابتهجت، وإذا باثثته استرحت. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. أما المسألة الخامسة في هذه الحلقة فهي علامة الصداقة الفاضلة. فليس من علامة الصداقة الفاضلة أن يقوم لك الرجل مبتدرا، أو يلاقيك باسما، أو يثني عليك في وجهك مسهبا ومكررا، فذاك شيء يفعله كثير من الناس مع من يحملون له أشد المحبة أو أشد العداوة والبغضاء، بل أصبح كثير منهم يعدونه من الكياسة، ويخادعون به من إذا أسمعوه مدحا فكأنما سقوه خمرا. وربما استثقلوا من لم يسلك هذه الشعبة من النفاق، ونسبوه إلى الجفاء وقلة التدرب على الآداب الجارية في هذا العصر. وقد ذكر الأدباء: للصداقة الخالصة علامات، منها أن يدعى عنك وأنت غائب عنه. قال العتابي: وليس أخي من ودني رأي عينه، ولكن أخي من صدقته المغائب. ومنها أن تكون مودته في حال استغنائك عنه واحتياجك إليه سواء. قال الأحنف بن قيس: خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم يزدك في المودة، وإن احتجت إليه لم ينقصك منها. ومن علامات الصداقة الفاضلة تذكر الصديق وإتحافه بالهدية وشكره على ما يصدر منه من خير. بعث النضر بن الحارث إلى صديق له بعبادان نعلين مخصوفتين، وكتب إليه: إني بعثت بهما إليك، وأنا أعلم أنك عنهما غني، لكني أحببت أن تعلم أنك مني على بال والسلام. فأجابه صديقه: ما أنا بغني عن برك الذي يحثني على شكرك، ويخرطني في سلكك، ويزيدني بصيرة بزيادة الله عندك ومحبتك، لأن أعلم أني منك على بال، لأن يقيني بذلك راسخ، وحمدي عليك غاد ورائح، لا عدمتك لي أخا بارا ولا عدمتني لك قائلا سارا. ومن علامات الصداقة الفاضلة بل من أسباب رسوخها قلة الخلاف على الأصدقاء. قال أبو غسان غنات بن كليب: اجتمعت أنا ومحمد بن النضر الحارثي وعبد الله بن المبارك والفضيل ورجل آخر، فصنعت لهم طعاما، فلم يخالف محمد بن النضر علينا في شيء، فقال له ابن المبارك: ما أقل خلافك. ومن علامات الصداقة الفاضلة السؤال عن الصديق والوصية بإيصال السلام له. قال أعرابي: السؤال عن الصديق أحد اللقاءين. ومن علامات الصداقة الفاضلة إكرام صديق الصديق. قال أبو حيان: قال أرسطو طاليس: من رسالة أفدناها من أبي سليمان: تعهد الإخوان بإحياء الملاطفة فإن التارك متروك، ثم تعهد إخوان الإخوان وهم بمنزلة العلم المستدل به على الوفاء. ومن علامات الصداقة أن يسوءك ما يسوء الصديق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذباب لا يقع على صديقي فيشق علي. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سادسا: معالم في الصداقة اثنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض المعالم في الصداقة، والحديث في هذه الحلقة متصل بالحديث الماضي، وسيدور حول علامات الصداقة الفاضلة، وعلى كون الصداقة تقوم على التشابه، وعلى البعد عن صداقة غير الفضلاء، وهل الصداقة اختيارية أو غير اختيارية. كما أن في هذه الحلقة تطرقا لمسألة الاحتراس من الصديق، ومن دعوى أن الصداقة الخالصة مفقودة. فهذا هو مجمل الحديث في هذه الحلقة، وإليكمه مفصلا. أما علامة الصداقة الفاضلة فقد مر شيء منها في الحلقة الماضية، ومنها زيادة على ما مضى أن ينهض الصديق لكشف الكربة عن صديقه ما استطاع كشفها، لا يحمله ذلك إلا الوفاء بعهد الصداقة. قال بعضهم في صديق له: وكنت إذا الشدائد أرهقتني يقوم لها وأقعد أو أقوم. وقال ابن عائشة مبينا هذا المعنى: جزعك في مصيبة أخيك أحسن من صبرك، وصبرك في مصيبتك أحسن من جزعك. وقال ابن مناذر: كنت أمشي مع الخليل فانقطع شسع نعلي، فخلع نعله فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك بالحفاء. والألمعي يعرف الصداقة من نظرات العيون، ويحسها من أساليب الخطاب، ويلمحها من وراء أحرف الرسائل، والنفس تدرك من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. قال أبو حيان: قلت للعبادان: من الصديق؟ قال: من شهد طرفه لك عن ضميره بالوفاء والود، فإن العين أنطق من اللسان وأوقد من النيران. أما كون الصداقة تقوم على التشابه، فإنها لا تنعقد بين شخصين إلا أن يكون بين روحيهما تقارب، وفي آدابهما تشابه. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: وما يلبث الإخوان أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل. فإن وجدت صحبة بين بخيل وكريم، أو جبان وشجاع، أو غبي وذكي، أو مهتد ومبتدع، فاعلم أن الصحبة لم تبلغ أن تكون صداقة بالغة. قال الطائي: عصابة جاورت آدابهم أدبي، فهم وإن فرقوا في الأرض جيراني، أرواحنا في مكان واحد وغدت أبداننا بشآم أو خراسان. أما مسألة البعد من صداقة غير الفضلاء، فإنه ينبغي للرجل أن يتخير لصداقته الفضلاء من الناس، فهؤلاء هم الذين تجد الصداقة فيهم قلوبا طيبة، فتنبت نباتا حسنا وتأتي بثمر لذيذ. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: عزيز إخائي لا ينال مودتي من القوم إلا مسلم كامل العقل. وقال آخر: وبغضاء التقي أقل ضيرا وأسلم من مودة ذي الفسوق. وكثيرا ما يقاس الرجل بأصدقائه، فإن رآه الناس يصاحب الفساق والمبتدعين سبق إلى ظنونهم أنه راض عن الابتداع ولا يتحرج من الفسوق. وقد صرح أحد الشعراء: بأنه ترك مودة رجل من أجل أنه يصاحب الأراذل من الناس، فقال: يزهدني في ودك ابن مساحق مودتك الأرذال دون ذوي الفضل. أما الاحتراس من الصديق فقد يوصي بعض الأدباء بالاحتراس من الصديق كما قال أحدهم: أما العدات فقد أروك ظنونهم واقصد بسوء ظنونك الإخوان. وأتى على هذا المعنى آخر وأبدى له وجها، وهو الخوف من أن ينقلب الصديق إلى عدو فيكون أدرى بوجه الضرر، فقال: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. والقول الفصل في هذا أن صديق المنفعة متى عرف الإنسان وجه صداقته كان له أن يحترس منه، ويكون هذا موضع الأشعار التي تنصح بالاحتراس من الأصدقاء. أما من انعقدت بينك وبينه صداقة الفضيلة وكنت على يقين من أن هذا وجه صداقتكما فلا موضع للاحتراس منه. فإن اجتهدت أيها الألمعي رأيك في صداقة شخص وبدا لك أنها صداقة فضيلة ثم رأيت منه ما لم تكن تحتسب، فلا يحملك هذا الخطأ في الاجتهاد على الاحتراس من كل صداقة، فإنما وقع إنما هو أمر نادر، والأمور النادرة لا تتخذ مقياسا في معاملة الأصدقاء، ولا تستدعي أكثر من أن تستعيذ بالله من شرها ثم تمضي مع أصدقائك الفضلاء في وداعة خلق وسماحة نفس. معاشر المستمعين الكرام، لسائل أن يسأل: هل الصداقة اختيارية؟ فإذا كانت الصداقة الشريفة ترجع إلى محبة الشخص لفضيلته كانت غير اختيارية، لأنها ترتبط بسبب هو الفضيلة. وقد أشار بعض الأدباء إلى أنه لا منة له في الصداقة حتى يستحق عليها الحمد، فكتب إلى صديق له: إني صادفت منك جوهر نفسي، فأنا غير محمود على الانقياد إليك بغير زمام، لأن النفس يتبع بعضها بعضا. والواقع أن الاختيار يرجع إلى فتح الصدر لها وربط القلب عليها والسير في الأقوال والأفعال على مقتضى عاطفتها. فإذا حمدت الرجل على صداقته فإنما تحمده على أنه أقرها في صدره مغتبطا بها، ثم جرى على ما تستدعيه من نحو المواصلة والمؤانسة. أما دعوى أن الصداقة الخالصة مفقودة فهي زعم يزعمه بعض الأدباء، فيرون أن الصداقة الخالصة من كل شائبة مفقودة، ومن هؤلاء من ينفيها من الدنيا بإطلاق. قال أبو الجوائز الحسن بن علي: دع الناس طرا واصرف الود عنه، إذا كنت في أخلاقهم لا تسامح، ولا تبغي من دهر تظاهر رنقه، صفاء بنيه والطباع جوامح، وشيئان معدومان في الأرض درهم، حلال وخل في الحقيقة ناصح. وقال آخر: زمان كل حب فيه خب، وطعم الخل خل لو يذاق، له سوق بضاعته نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق. ومنهم من يشكو أهل زمانه ويخبر بأنه لم يجد من بينهم من يصطفيه للصداقة، كما قال بعضهم: خبرت بني الأيام طرا فلم أجد صديقا صدوقا مسعدا في النوائب، وأصفيتهم مني الوداد فقابلوا صفاء ودادي بالنوى والشوائب، وما اخترت منهم صاحبا وارتضيته فأحمدته في فعله والعواقب. وكما قال الطغرائي: فلا صديق إليه مشتكى حزني، ولا أنيس إليه منتهى جذلي. والحق أن صاحب الفضيلة لا يعدم الصديق الفاضل، وتحمل هذه الأشعار وأمثالها على أن أصحابها قد نظموها في أحوال خاصة، كأن يروا من بعض من كانوا يعدونهم أصدقاء أمورا يكرهونها، أو يروا منهم سكونا حيث يجب عليهم أن يتحركوا لإسعادهم. وإذا كان أصدقاء المنفعة كثيرا فإن الذي يحبك لفضلك وتحبه لفضله حبا يبقى ما بقيت الفضيلة عزيز المنال. قال يونس: اثنان ما في الأرض أقل منهما، ولا يزدادان إلا قلة، درهم يوضع في حق، وأخ يسكن إليه في الله. وهذا الصديق هو الذي حثك الشاعر على التمسك به فقال: وإذا صفى لك من زمانك واحد فاشدد عليه وعش بذاك الواحد. وكلما قضى الإنسان مرحلة من عمره في الاعتبار والتجارب ازداد علما بأن أصدقاء الفضيلة لا تسمح بهم الأيام إلا قليلا. وإذا بدا لك أن أصدقاءك في وقت الشباب أكثر من أصدقائك وأنت شيخ فإن الشاب مقبل على الحياة في شيء كبير من النشاط والارتياح، فيكون أسرع إلى اتخاذ الأصدقاء من الشيخ الذي ترك طول السنين في عظامه فتورا وأبقت الحوادث في صدره ضيقا. وإن شئت فقل إن الشاب لم يزل على الفطرة، فيقيم صداقته على الظواهر ولا يبالغ في نقد الناس مبالغة الشيخ الذي يحمله طول التجارب على أن يتريث في اختيار الأصدقاء. ويضاف إلى هذا أن الشيخ لا يبلغ السن الذي يبلغه حتى يأخذ الموت من أصدقائه فوجا أو أفواجا، وفقد الأصدقاء يترك في نفس الرجل وحشة، وربما وقع في ظنه وجرى على لسانه استبعاد أن يجد بعد أولئك الأصدقاء من يماثلهم في إخلاص المودة والوفاء بالعهد. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7 معالم في الصداقة 3.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الصداقة، وسيكون حول مسألتين من مسائل الصداقة. الأولى منهما مسألة الإغماض عن عثرات الأصدقاء، والثانية حول معاملة الأصدقاء في المثل. أما الأولى، فيرى الباحثون في طبائع البشر أن ليس فيهم من يتخذ صديقا، ويرجى منه أن يسير على ما يرضي صديقه في كل حال، ودلتهم التجارب على أن الصديق وإن بلغت صداقته المنتهى قد يظهر لك من أمره ما لا يلائم صلة الصداقة. فلو أخذت تهجر من إخوانك كل من صدرت منه هفوة لم تلبث أن تفقدهم جميعا، ولا يبقى لك على ظهر الأرض صديق غير نفسك التي بين جنبيك. قال أبو بكر رضي الله عنه: قارب إخوانك في خلائقهم تسلم من بوائقهم وترتع في حدائقهم. وقال عثمان رضي الله عنه: ما ملك رفيقا من لم يتجرع بغيظ الريقا. وقال الأحنف رحمه الله: من حق الصديق أن يحتمل له ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة. وقال آخر: من عاشر الناس بالمسامحة دام استمتاعه بهم. وعرف هذا المعنى الشاعر الذي يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. والذي يقول: أغمض للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلا صديقي. والذي يقول: ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. وقد عبر عن هذا المعنى بشار بن برد إذ قال: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. وإذا كان الصفو عن الزلات من أفضل خصال الحمل، فأحق الناس بأن تتغاضى عن هفواتهم رجال عرفت منهم المودة ولم يقم لديك شاهد على أنهم صرفوا قلوبهم عنها. قال أحدهم: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يساعدني في كل أمر أحبه ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني وجدته فقاسمته مالي من الحسنات. أما المسألة الثانية وهي معاملة الأصدقاء بالمثل، فيذهب بعض الناس إلى أن يسيروا مع الأصدقاء على مثل سيرتهم معهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وأشار إلى هذا المذهب أبو القاسم الحريري في مقاماته بمثل قوله: بل نتوازن بالمقال وزن المثقال ونتحاذى في الفعال حذو النعال. قال أبو حيان: سمعت أبا دلف الخزرجي يقول: أستجفي الشاعر الذي يقول: والله ما كنت في حسابي إلا إذا كنت في حسابك، فإن تزرني أزرك أو إن تقف ببابي أقف ببابك. وكان يقول: ما هذه الغلظة والفظاظة، وما هذه المكايسة والمصادقة، أفليس لو قابلك بمثل هذا الأمر وقف الأمر بينكما وانتكثت حبل المودة عنكما ودبت الشحناء في طي حالكما. انتهى كلامه. والقول الفصل في هذا معاشر المستمعين أن ما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع في حال غفلة أو خطأ في اجتهاد في الرأي فذلك موضع الصفح والتجاوز، ولا ينبغي أن يكون له في نقض الصداقة أثر كثير أو قليل. أما إذا كان عن زهد في الصحبة وانصراف عن الصداقة فلك أن تزهد في صحبته وتقطع النظر عن صداقته، وهذا موضع الاستشهاد بمثل قول الكميت: وما أنا بالنكس الدنيء ولا الذي إذا صد عني ذو المودة يقرب، ولكنه إن دام دمت وإن يكن له مذهب عني فلي فيه مذهب، ألا إن خير الود ود تطوعت له النفس لا ود أتى وهو متعب. والفرق بين عثرة قد تصدر من ذي صداقة وبين جفاء لا يكون إلا من زاهد في الصداقة يرجع فيه الرجل إلى الدلائل التي لا يبقى معها ريب. والتفريط في جانب الصديق ليس بالأمر الذي يستهان به، فلا ينبغي الإقدام عليه دون أن تقوم على قصده لقطع المودة بينة. قال العوامي: الصديق يرتفع عن الإنصاف ويجل أيضا عن الهجران، لأن الإنصاف ينبغي أن يكون عاما مع الناس كلهم، وأما الهجران فالعاقل لا يسرع إليه لعدم الإنصاف، بل يستأني ويقف ويكظم ويتوقع ويرى أن العارض في الأمر لا يزال به الأمر الثابت والعرق النابت. قال أحدهم: إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى كأنك مملوك لكل رفيق، وكن مثل طعم الماء عذبا وباردا على كبد حرى لكل صديق. ومما يعين على تلك الخصال إحسان الظن بالأصدقاء، ولا يتأتى هذا الخلق إلا لأولي الفضل والنبل. توفي ابن ليونس بن عبيد فقيل له: ابن عون لم يأتك؟ قال: إنا إذا وثقنا بمودة أخ لا يضرنا ألا يأتينا. وقالت امرأة عبد الله بن مطيع لعبد الله: ما رأيت ألأم من أصحابك، إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك. فقال: هذا من كرمهم، يغشوننا في حال القوة منا عليهم، ويفارقوننا في حال العجز منا عنهم. وقال أحدهم: ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد، ولا قلاني وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد. وقال أحدهم مبينا طريقة التعامل مع أخطاء الصديق: إذا كثرت ذنوب من خليل فقفه بين وصل واجتناب، وأنظره فللأيام حكم بذلك كل ماض العزم آبي، وعاتبه فكم أبدى عتاب جلية مشكل بعد ارتياب، ورج النفع في الإعراض عنه إذا أخفقت من نفع العتاب، وراجعه بعفوك حين يثني عنانا للرجوع أو الإياب، فإن العفو عن ذي الحزم أولى إذا قدرت يداك على العتاب، فإنك واجد للحي ذنبا وتعدم ذنب من تحت التراب. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8 معالم في الصداقة 4.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة خاتمة الأحاديث عن الصداقة، وسيكون حول معالم في معاملة الأصدقاء، وذلك من خلال 4 مسائل: الأولى مسألة عتاب الأصدقاء، والثانية مسألة كتم السر عنهم، والثالثة أثر البعد في الصداقة، والرابعة والأخيرة كون الصداقة صلة بين الشعوب. هذا هو مجمل الحديث في هذه الحلقة، وإليكم تفصيله معاشر مستمعين. أما المسألة الأولى وهي عتاب الأصدقاء، فلا يخلو الرجل وهو معرض للغفلة والضرورة والخطأ في الرأي أن يخل بشيء من واجبات الصداقة. فإن كنت على ثقة من صفاء مودة صديقك أقمت له من نفسك عذرا، وسرت في معاملته على أحسن ما تقتضيه الصداقة، وإذا سلمت من العتاب واللوم فهو خير لك. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: ما عاتبت أحدا إلا وانثال علي أكثر مما عاتبته عليه. وقال البحتري: فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. فإن حام في قلبك شبهة أن يكون هذا الإخلال ناشئا عن التهاون بحق الصداقة فهذا هو موضع العتاب، فالعتاب يستدعي جوابا، فإن اشتمل الجواب على عذر أو اعتراف بالتقصير فاقبل العذر وقابل التقصير بصفاء خاطر وسماحة نفس. وعلى هذا الوجه يحمل قول الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما سامني منه اغتراب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. ومما يدلك على أن صداقة صاحبك قد نبتت في صدر سليم أن يجد في نفسه ما يدعوه إلى عتابك، حتى إذا لقيته بقلبك النقي وجبينك الطلق ذهب كل ما في نفسه ولم يجد للعتاب داعيا. قال أحد الأدباء: أزور محمداً وإذا التقينا تكلمت الضمائر في الصدور، فأرجع لم ألمه ولم يلمني وقد رضي الضمير عن الضمير. فإن أكثر صاحبك من الإجحاف بحق الصداقة ولم تجد له في هذا الإجحاف الكثير عذراً يزيل من نفسك الارتياب في صدق مودته، فذلك موضع قول الشاعر: أقل العتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بعتاب. المسألة الثانية: مسألة كتم السر عن الأصدقاء. فمن المعروف أن الإنسان لا يكتم عن أصدقائه سراً يخشى من إفشائه ضرراً، وقد يجد الرجل في نفسه شيئاً متى شعر بأن صديقه قد كتم عنه بعض ما يعلم من الشؤون. وأشار إلى هذا بعضهم فقال: والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. ومن الأدباء: من ذهب في النصح بكتم السر الذي يخشى من إذاعته ضرر إلى حد أن نصح بكتمه حتى عن الأصدقاء. وجه هذا الرأي إنما هو الخوف من أن يكون لصديقك صديق لا يكتم عنه حديثا، وإذا انتقل السر إلى صديق لم يؤمن عليه أن يصبح خبرا مذاعا. قال محمد بن عبشون: إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الود غير حقيقي، ولم أخفي عنه السر من ظنة به، ولكنني أخشى صديق صديقي. والقول الفصل في هذا أن الأمر يرجع فيه إلى قوة ثقتك بصديق الفضيلة وذكائه وفهمه قصدك لأن يكون هذا السر في صدره لا يتجاوزه إلى غيره. فإن كان صديقك على هذا المثال فأطلعه على ما في نفسك، فإنما أنت وهو روح واحدة ولكنها في بدنين. فإن كان مع صداقته الخالصة لا تأمن أن يجري على لسانه بعض ما أفضيت به إليه، فذلك موضع قول الشاعر: ولكنني أخشى صديق صديقي. ومن الأذكياء: من يحرص على كتم سر صديقه فلا يفضي به إلى صديق له آخر، ولا سيما صديقا ليس بينه وبين الذي أودع عنده السر صلة صداقة. قال مسكين الدارمي: واخي رجالا لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا رجالا صداعها. المسألة الثالثة: أثر البعد في الصداقة. شأن الصداقة أن تنعقد بين شخصين يقيمان في موطن وتبقى حافظة المظاهر ما دام الصديقان يتمتعان بأنس القرب والتزاور. فإن فرقت الأيام بين داريهما وبدلتهما بالقرب بعدا وبالأنس شوقا بقيت الصداقة في قوتها، وإنما يكون للبعد أثر في مظاهرها. وقد ذكر أرسطو أن الغيبة الطويلة من شأنها أن تنسي الصداقة، وساق على هذا المثل الذي يقول: كثيرا ما أودى بالصداقة سكوت طويل. والذي يظهر أن صداقة الفضيلة متى بلغت منتهاها لا تأخذ الغيبة الطويلة شيئا أكثر من مظاهرها. وربما عقدت الصداقة بين شخصين لم يتجاورا ولم يلتقيا، وإنما عرف كل منهما فضل الآخر على بعد، ولم يكن بينهما اتصال إلا من طريق المراسلة. وإني امرؤ أحببتكم لمكارم سمعت بها والأذن كالعين تعشق. وكثيرا ما تأتي هذه الصداقة بثمار طيبة غزيرة، وإن كان مسلكها في الروح غير مسلك الصداقة الناشئة عن لقاء ومشاهدة. ومن جميل ما يذكر في الصداقات في هذا الشأن صداقة علامة الشام القاسمي بعلامة العراق الألوسي عليهما رحمة الله، فكان بينهما من الود ما بينهما مع أنهما لم يترايا. المسألة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة كون الصداقة صلة بين الشعوب، فلا غنى للشعوب وخاصة الإسلامية أن ترتبط بصلات تجعلها كأمة واحدة تسير إلى غاية واحدة، وهذه الرابطة تتحقق بالصداقات التي تستوثق بين علمائها وزعمائها الناصحين. ولا ريب أن الحج من أسنح الفرص لنشوء تلك الصلات وقوتها، فالصداقة التي تنتظم بين طائفة من علماء المسلمين وطائفة أخرى في مكان بعيد تجعل القطرين في اتحاد أدبي وعلمي، ولذلك الاتحاد غايات سامية ينبغي ألا يستهان بها، خصوصا مع وجود وسائل الاتصال المتعددة. وإذا دلنا التاريخ أو المشاهدة على صداقة بين علماء متباعدين في الأقطار ولم تعد على تلك الأقطار بفائدة، فإن هذا الزمن يدعونا إلى أن نعمل على تقوية روابط الصداقة بين علماء المسلمين، ونوجه جانبا من هذه الصداقات إلى خدمة المصالح العامة والتعاون على أسباب السعادة المشتركة في الحياة. أيها المستمعون الكرام، بهذه الحلقة ينتهي الحديث عن الصداقة الذي استمر 4 حلقات متتابعة، فإلى أحاديث أخرى في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الأشرطة وأن يجزي قائلها خير الجزاء. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف 01-49-11-985، فاكس رقم 01-49-11-869. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.